إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطاي وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أوليائه المتقين، وأسأله بمنه وكرمه سبحانه أن يوفقني وإياكم لطاعته، ويدخلني وإياكم من باب الريان بمناسبة الشهر الكريم. الإنسان بطبعه كلما زاد عمره كلما تعلم، يعني لنرجع قليلا من لدن آدم عليه السلام، كيف نشأ آدم عليه السلام؟ بدأ الإنسان بحياة بسيطة، ثم كلما جاء جيل وراء جيل كلما تزودنا علوما. بمعنى آخر، هل قبل 50 سنة في الطب كما نحن الآن؟ هل قبل 50 سنة في الطائرات كما نحن الآن؟ الإنسان يتطور علما كلما زادت حياته في الدنيا، هكذا طبيعة الإنسان، يزداد علما إذا زادت حياته وإذا تعلم وبحث. فالإنسان من غير بحث استحالة أن يجد العلم. العلم ميزته أنك تبحث عنه، بمعنى يطلب ولا يطلب. العلم يطلب، أنت تسعى إليه. العلم يؤتى ولا يأتي، هكذا طبيعة العلم. العلم عنده كبرياء عجيب لا يأتي لأحد، أنت تعال، أنت يجب أن تبحث عني. لهذا العلم هو معرفة حقيقة الشيء. لو جئنا، ما تعرف العلم؟ هو إدراك الشيء على حقيقته. هذا هو، هو إدراك الشيء على حقيقته. لما نقول فلان عنده علم في مسألة أصول الفقه، أي يعلم حقائق أصول الفقه. إذن الإنسان بطبعه يتعلم، ما بين كتاب، ما بين شيخ، ما بين محاضرة، ما بين مناظرة، ما بين تعليم، ما بين جامعة، يولد الإنسان يتعلم. يبتدئ الإنسان بالتعلم من صراخه، من بداية صراخه يخرج يصرخ، ثم بعد ذلك يحنو لأمه، ثم يرضع من أمه، ثم يحبو، ثم يمشي، ثم يسقط، ثم يتعلم الحروف، ثم يضرب من أبيه من أجل العلم، ثم يضرب من أستاذه من أجل الحفظ، ثم يكبر، ثم يتعب، ثم بعد ذلك يتزوج، ثم يكد من أجل الأبناء، ثم يكد من أجل الأبناء حتى يتزوج ويفرح بهم، ثم يتعب حتى يرى أحفاده، ثم يموت وهو طيلة هذه الأيام كان يتعب ويكد من أجل العلم. لهذا من أسماء الله الحسنى العليم، ويجب أن نقف هنا. الله سبحانه وتعالى يعلم دقائق الأمور جمعاء، والله وهب للإنسان بعض العلم، الله أذن للإنسان أن يتعلم في أمور الدنيا. سأضرب لك مثالا على هذا. الله عز وجل أذن لأمور أن يتعلمها الإنسان، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا تتفكرون. للإنسان أمور أن تعلموا، وفتح لنا مجال العلم، لكن في المقابل سبحانه وتعالى منع عنا أمور لا نستطيع أن نصل إليها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كم الآن؟ أكثر من قرون، من قرون، من ملايين السنين، والإنسان لا يعلم عن سر هذه الروح، لأن الله لم يأذن. لهذا مهما كنت عالما، اعلم أن هناك من هو أعلم منك، ألا وهو سبحانه رب العباد جل وعز. لهذا الله عز وجل لما يتصف بالعليم، اعلم أنه سبحانه وتعالى يعلم دقائق الأمور. كيف؟ هو خلقها، ألا يعلمها سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلق هذه الأمور جل وعز شانه، ألا يعلم هذا من هذا؟ ألا يعلم دقائق الأمور؟ الإنسان من حديث عهد علم الإلكترون والبروتون والنيترون وغيرها من هذه الأمور مع تطور العلم. لهذا كلما زاد علمك وزادت رؤيتك كلما صغرت الأجساد التي يخترعها الإنسان. كيف؟ يعني الحاسوب الذي كان قبل 50 سنة كالحاسوب الآن، أصبح الجوال حاسوب. كلما زاد علم الإنسان كلما قدر الإنسان على أن يصنع الأشياء الصغيرة. أسألك بالله كيف برب العباد؟ انظر للجراثيم، إلى الآن الإنسان لا يبصرها، وهناك جراثيم إلى الآن لم يرها. أسألكم بالله، تصور معي هذا، إنسان زاد علمه قدر على أن يصنع أصغر الأشياء، فكيف ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. لهذا من سنن الله عز وجل شانه، كلما زاد علم الإنسان هناك من هو أعلم منه، كلما تألق الإنسان بالعلم هناك من هو أعلم منه. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. موسى عليه السلام لما صدع وافتخر بعلمه وقال لا أعلم أحد على وجه الأرض أعلم مني، قال الله له هناك من هو أعلم منك، الخضر عليه السلام. لهذا لا تفتخر بعلمك، واعلم علم اليقين أنه مهما أتاك الله من العلم فما أنت إلا كرجل أخذ شرفة ماء. لهذا الخضر وموسى عليه السلام جلسوا عند نهر، ثم جاء طائر فأخذ شرفة ماء من بمنقاره من النار ثم ذهب. فقال الخضر لموسى عليه السلام يا موسى أتعلم علمي وعلمك عند الله كهذا الطير؟ قال له موسى كيف؟ قال انظر من هذا النهر أخذ قطرة ماء، كذلك علمي وعلمك عند الله سبحانه وتعالى كقطرة الماء من هذا الجدول. لهذا مهما كنت عالما فاعلم أن هناك من هو أعلم منك، يعلم دقائق الأمور وخفاياها سبحانه وتعالى، وتذكر دائما وفوق كل ذي علم عليم، والله عليم بذات الصدور أيضا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا اطمئن، فإن الله عز وجل شانه يعلم كل شيء. الإنسان بطبعه يحاول أن يصون الأشياء التي يحبها، بمعنى يحفظ الأشياء. أعطيك مثال، تجد الإنسان، طبعا عذرا لأمثلتي لكن ليقرب لكم المعنى فخذوني بسعة صدوركم، تجد الطعام، طعام الإنسان حرص على أن يحفظ الطعام، فتجد سعى وحاول حتى اخترع مثلا الثلاجة، واضح؟ اخترعها الثلاجة فأصبح يحفظ بها الطعام حتى لا يتلف، لأن الإنسان بحد ذاته يحب أن يحتفظ بما له قيمة أو ما يبقيه على الحياة، ما له قيمة سواء كان ذهبا أو ألماس أو ما يبقيه على الحياة من طعام وشراب. هذه طبيعة الإنسان، فتجد يحاول أن يبادر لإيجاد هذه الأسباب التي تعينه على حفظ الشيء مهما كان، فيخترع ويأتي. لهذا انظر سابقا قاموا باختراع مثلا صنعوا البئر، طبعا كل هذا إلهام من الله عز وجل، صناعة الأبار هذه وحي من الله، كما أن الله عز وجل شانه أوحى لنوح كيف يصنع السفينة سبحانه وتعالى. الجرار، هل تأملت بها الجرة هذه التي يوضع فيها الماء؟ من الذي ألهم الإنسان بصناعتها؟ رب العباد. لماذا؟ حتى يحفظ بها ماذا؟ الماء. كان أيضا ممن سبق يقومون بتجفيف اللحوم، لماذا يجففون اللحوم؟ ليحتفظون بها، يحتفظون بها. فتجد الإنسان حاول دائما وأبدا أن يسعى لحفظ الأشياء سواء كان سابقا أم حتى الآن. لهذا حتى وصل بهم الأمر وطغى بالإنسان الأمر أن يحفظ الجثث، لماذا؟ ظنا منهم على أنه إذا رجعت الروح ووصل العلم لدرجة يستطيع إرجاع الروح أن ماذا؟ أن يرجعون الروح ويرجعون الجسد. لهذا يوجد الآن موجودة مكان لحفظ الجثث مئات السنين، لماذا؟ في ثلاجات مصممة لهم، لماذا؟ حتى إذا تطور العلم وقدر العلم على إرجاع الروح ماذا؟ يرجعونها له. ونحن نقول لا، اسمحوا لي، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، من مات لا يعود إلا في يوم القيامة. انظر كيف عقيدة المسلم تريح أو يستريح بها الدماغ. إذن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحفيظ سبحانه، طبعا لله المثل الأعلى، الحفيظ صون الشيء. سأضرب لك مثال، من حفظ أصحاب الكهف؟ سؤال، من حفظ أصحاب الكهف؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ تصور سبعة رجال مع كلبهم ينامون 300 سنين وازدادوا 9، ومع هذا كله ما نبت عليهم شعر، ما نما لهم ظفر، أظفار ما نمت لهم، شعر، لحى ما نمت لهم، من الذي حفظهم؟ ما تغير عليهم عامل للجو واختلاف درجة الحرارة؟ ما ذبحتهم وقتلتهم الرطوبة في الكهف؟ من الذي حفظهم؟ رب العباد. سأضرب لك مثالا آخر، عيسى عليه السلام أين هو الآن؟ هو في حفظ الله، هو لم يمت، هو الآن في حفظ الله. قال بعض أهل العلم ضرب الله على أذنه النوم فهو في حفظ الله، من يحفظه؟ رب العباد، لأنه هو سبحانه وتعالى الحفيظ. إذن الله عز وجل يحفظنا. سأضرب لك مثالا أقرب، من حفظ جثة فرعون إلى اليوم بكل تفاصيلها؟ من؟ رب العباد، لأنه حفيظ. الماء، من الذي حفظه تحت الأرض؟ رب العباد، وألهمنا كيف نخرجه. سؤال آخر، أنت لما تنام من يحفظ جسدك من الآفات والعقارب والعناكب وكل شيء؟ من؟ رب العباد. إذا أويت لفراشك فاقرأ آية الكرسي، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. من؟ الله عز وجل يحفظك وأنت نائم وأنت لا تعلم، أنت سلمت روحك له وجثتك على الأرض لا تعلم ما يعتريها، من الذي حفظها من الأذى والهوام؟ من؟ رب العباد. من الذي حفظ الأرض أن تهتز بنا؟ رب العباد. من الذي أرسل الجبال حتى لا تسقط علينا؟ رب العباد. من الذي جعل للبحر حدا لا يتجاوز وحفظ مساره؟ رب العباد. حينما تقلع الطائرة من يمسكها؟ رب العباد. لهذا الله عز وجل شانه حفيظ، مهما حاولت أن تحفظ نفسك لن تستطيع، أما الله سبحانه وتعالى يحفظك من جميع جهاتك في كل اتجاهاتك، حتى العين التي أنت أحرص شيء عليها يحفظها رب العباد، يجعل الملائكة تحفظك. من الذي أمر؟ رب العباد. لهذا اطمئن، فالله سبحانه وتعالى كما قال يعقوب فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. الله سبحانه يحفظك ويحفظ أبنائك كما حفظك وأنت في رحم أمك، يحفظك الآن سبحانه وتعالى وأنت على وجه الأرض، لكن اتكل عليه وقل اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. تجد في أي دولة لجنة إحصاء وتجد تحتها كوادر من الموظفين، وظيفة هؤلاء أن يعدوا مثلا السكان. لماذا؟ لمعرفة التعداد السكاني، هذا لا بأس به، فكل دولة تريد أن تعرف أو أن تعلم عدد الشعوب. لماذا؟ لتوفير الخدمات، هذا طبيعة الإنسان. تجد أن الإنسان يحاول حتى أن يحصي ماذا؟ ماله، يجمع المال، يعد المال، يكنز المال، هذا من حقه لا نختلف به، لكن الإنسان يحب ماذا؟ أن يحصي كل ما يحيط به، لكنه مهما أوتي من علم لا يستطيع أن يحصي كل شيء. لو سألتك سؤال، هل يستطيع إنسان أن يحصي مثلا عدد حبات الرمال؟ لا يستطيع. هل يستطيع الآن الإنسان الآن ونحن انظر بشر، هل يستطيع أحد أن يعطيني الرقم الدقيق جدا لكم رجل أو كم رجل وامرأة وطفل يحيى على وجه هذه الأرض، كم عدد سكان الكرة الأرضية؟ لن يستطيع مهما أوتي من علم، بل ربما الدول تخطئ في تعداد سكانها. لهذا الإنسان مهما أوتي من علم لن يلم بكل العلم. لهذا من أسماء الله الحسنى المحصي، ما معناه؟ هو الذي يحصي كل شيء وعدده وتعداده سبحانه وتعالى، فقط رب العباد هو الذي يقدر على هذا الأمر، يحصي الأعداد في الدنيا وفي الآخرة، ويحصي الأعمال في الدنيا وفي الآخرة، ليس فقط الأعمال الظاهرة بل والباطنة جل وعز شانه وتقدس. يسأل ويعلم سبحانه وتعالى لكل عبد في يوم القيامة، أنت صليت؟ نعم صليت، لكنك نافقت وكنت منافقة، لهذا لن يقبل منك. أحصى العمل الذي في قلبه سبحانه وتعالى، أنت كم ركعة صليت؟ الله عز وجل شانه يعلم يوم القيامة كم مرة قلت سبحان الله، يعلم سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل شانه في الدنيا يعلم عدد قطرات الأمطار سبحانه، ولا تخفى عليه خافية، وورق الأشجار. لهذا من أسمائه المحصي سبحانه وتعالى. إبراهيم بن أدهم كان يوم من الأيام يجلس على جبال تشرف على المدينة. إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه كان يجلس في يوم من الأيام على جبال تشرف على المدينة، وكان بجواره صاحبه. قال صاحبه لإبراهيم بن أدهم في الليل، أنت تعلم الآن لو صعدت جبلا وجدت إنارة المدينة، وجد إضاءة المدينة. فإبراهيم بن أدهم وهو يجلس على الجبل ومعه صاحبه، أنوار المدينة عند الغروب بدأت النيران تشتعل وتظهر والإضاءة. فقال الرجل الذي عند إبراهيم بن أدهم سأسألك سؤال. قال له إبراهيم تفضل. قال كيف سيحاسب الله عز وجل كل هؤلاء؟ إن الله سريع الحساب، كيف سيحاسبهم؟ سؤال من حقه أن يسأل. فقال إبراهيم بن أدهم بعدما تبسم قال أعد السؤال. قال الرجل كيف الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل هؤلاء بسرعة؟ انظر إلى عددهم، يعني عدد عظيم، كيف الله عز وجل سيكون سريع الحساب في يوم القيامة، وكيف سيحاسبهم جميعا في يوم القيامة؟ فقال إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه قال كما رزقهم الآن. قال إبراهيم كما رزقهم الآن. لهذا الله عز وجل شانه سيحصي أعدادنا وسيحصي سبحانه وتعالى أعمالنا في يوم القيامة، كما أحصى الأمور في الدنيا، فسبحانه قادر وسبحانه على كل شيء قدير على أن يحصي هذه الأمور في الآخرة. فأنت كمسلم لما تعلم أن من أسماء الله الحسنى المحصي، تعلم أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا يتخيلها عقل ولا يستطيع أن يحيط به عقل. لهذا اعلم علم اليقين أن الله عز وجل شانه كل ما وقع في ذهنك من تشبيه فاعلم أن الله خلاف ذلك، ونحن نثبت صفات ربنا من غير تشبيه أو تكييف أو تعطيل سبحانه وتقدس. الإنسان بطبعه يتعلم، يولد بداية جاهلا لا يعلم شيء، مخلوق يخرج من رحم أمه إنسان جاهل لا يعلم شيء، النطق لا يعلم النطق، لا يعلم حتى ما يريد، يعني بمعنى آخر لو مات عطشا لن يطلب ماء، لو أصابه ألم لن يستطيع أن يقول أصابني ألم. لهذا الأطفال يعني أسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع أطفال المسلمين، تجد الطفل لو تألم ما يستطيع أن يعبر عن مشاعره أنه يتألم، لو أراد ماء ما يستطيع أن يطلب ماء أبدا، يستطيع بلغة البكاء فقط. لغة البكاء هي المصطلح الذي يخرج به الإنسان سواء كان يريد طعاما أم شرابا أم شعر بألم، هذه طبيعة الإنسان بشكل عام. لكن متى ما بدأ سنه ينمو ويكبر تجد أن الإنسان ماذا يبدأ طالبا للعلم، يذهب للمدارس يتعلم يدرس يحفظ يقرأ يتعلم الكتابة يتعلم القراءة، تجده بدأ يتعلم. ثم إذا تطور الإنسان من نفسه يصبح عالما يعني بتخصصه، فليس كل إنسان يحيط بجميع العلوم، يعني أنت لن تستطيع أن تأتيني بعلامة في اللغة العربية ويصبح أيضا علامة في الفقه أو في الحديث، كل إنسان يتخصص بمسألة. نعم بعض العلماء القلة جدا من أتقنوا علم الحديث وعلم اللغة وعلم التفسير، أنا لا أنكر هذا، لكن قلة، هذا توفيق من الله عز وجل شانه، لكن في المقابل تجد رجل اختص باللغة العربية أصبح علامة عالم باللغة العربية، رجل تخصص بالتفسير أصبح علامة بالتفسير، رجل تخصص بالفقه أصبح علامة بالفقه. إذن كلما زاد علم الإنسان في مسألة يريدها تجد أن عقله ينمو، وليس هذا فقط بل يصبح عالم. إذا تجاوز مرحلة العالم في الأمور الدنيوية يصبح نطلق عليه خبير، بمعنى آخر نقول عالم بالنجوم خبير كذا، نقول مثلا عالم بالهندسة خبير في الهندسة، أصبح خبيرا لأنه أصبح يعلم دقائق الأمور، فسمي ماذا خبيرا، سمي خبير. فنقول مثلا الدولة كذا استضافت الخبير فلان، والدولة كذا استضافت الخبير فلان، لماذا؟ أي هذا الرجل يعلم دقائق الأمور لأنه تعلم وتخصص وتخصص بهذا العلم وذهب عمره بهذا العلم فوصل لمرحلة الخبرة. هذا للإنسان طبعا ولله المثل الأعلى. لهذا تجد أن من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم الخبير، الخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور، بمعنى آخر يعلم ماهية الشيء، ذات الشيء، أسرار هذا الشيء، لماذا هذا الشيء موجود، وظيفة هذا الشيء، لأنه هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق؟ أعطيك مثالا وأقرب لك المعنى، ولله المثل الأعلى حتى نتفق. لو أتينا برجل هو الذي اخترع التلفاز وقلنا له هل تعلم ما التلفاز؟ سيضحك علينا ويقول أنا الذي أوجدت التلفاز، أعلم كل شبر في التلفاز ما وظيفته وما عطله وكيف يعمل وآلية العمل، لأنه هو الذي اخترعه. فكيف إذا كان رب العباد الذي أوجد الكون بأسره، من النملة حتى الفيل أوجدها رب العباد، فيعلم سر النملة وسر لماذا خلقت ووظيفتها وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنام وكيف تتكاثر، ويعلم عن الفيل كل شيء، يعلم عن البحار كل شيء، يعلم عن الجبال كل شيء. لهذا الله عز وجل شانه من أسمائه الخبير، أي يعلم دقائق الأمور، هذا في الأمور الخلق. لكن أيضا رب العباد يعلم دقائق الأمور حتى عن نفسك، خبير لما في الصدور، خبير بنفسك أنت. تصور أنت لم تصل لمرحلة أن تكون خبيرا بنفسك، بمعنى آخر لو عرض عليك أمر وثم بعد مدة عرض عليك أمر آخر تجد أنك تحتار، الله عز وجل شأنه خبير بنفسك ويعلم طباع نفسك ويعلم ماذا ستختار سبحانه وتعالى قبل أنت أن تختار سبحانه، لماذا؟ هو الذي خلقك وأوجدك، فتجده سبحانه يعلم عنك أكثر مما أنت تعلم عن نفسك. وأنت أين تحيا؟ تحيا بذاتك وترى ذاتك وأنت تفكر في داخلك وتأخذ القرارات من داخلك، ومع هذا رب العباد أعلم بك من نفسك سبحانه وتعالى، يعلم أسرارك سبحانه وتعالى قبل أن تقع في قلبك. قبل أن تكون أسرار رب العباد يعلمها، يعلم السر وأخفى. بمعنى آخر، قبل السر أن يقع في صدرك رب العباد خبير به ويعلم أن هذا السر سيقع في قلبك. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى خبير. لهذا أنا كمسلم لما أعلم أن من أسماء الله الحسنى الخبير، ماذا أستفيد؟ أقول وأفوض أمري إلى الله. إذا كان الله يعلم دقائق الكون سبحانه، ألا يعلم ما في صدري وشكواي جل وعز؟ أسأل الله الذي لا إله إلا هو لي ولكم الثبات وصلاح الأمر، وأسأله سبحانه أن يجمعني وإياكم في الجنة. قولوا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.